أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: المسألة الخامسة: يشترط علم الثمانين قدرا وجنسا ووصفا، فلا يصح البيع بحكم أحد المتعاقدين أو أجنبيين، ولا بثمن مجهول القدر وإن شوهد، ولا مجهول الصفة ولا مجهول الجنس وإن علما قدره. فإن قبض المشتري المبيع والحال هذه كان مضمونا عليه. الكلام في المسألة الخامسة في بيان شروط الثمن. وقد تقدم سابقا أن الشروط المعتبرة في صحة البيع على ثلاث أقسام: قسم منها مرتبطة بالمتعاقدين، وقسم منها مرتبطة بالمبيع. وقد مضى الكلام في هذين القسمين مفصلا. والقسم الثالث ما يرتبط بالثمن، وأن الثمن أيضا مشروط بشروط معينة كي يقع البيع صحيحا. وهذه المسألة الخامسة قد عقدها المصنف في بيان شروط الثمن. الشرط الأول: أن يكون مقدار الثمن معلوما لكل من البائعين والمشتري قبل إيقاع عقد البيع، من دون أن تكون أية جهالة في الثمن. وعليه فلو جعل تعيين مقدار الثمن الذي هو مجهول في صيغة البيع على عاتق أحد المتعاقدين، بأن يعين مقدار الثمن بعد العقد كيفما شاء وأراد ميله، كما لو قال البائع مثلا للمشتري بعتك هذا الكتاب بمقدار من الثمن تعينه أنت بعد العقد كيفما شاء ميلك. أو قال البائع له أي للمشتري بعتك هذا الكتاب بمقدار من الثمن أعينه أنا بعد العقد. أو كان مقدار أو جعل تعيين مقدار الثمن المجهول على عاتق شخص ثالث أجنبي عن المعاملة كما لو قال البائع زيد للمشتري باكر أبيعك هذا الكتاب بمقدار من الثمن يعينه لنا خالد بعد العقد. وكيفما كان فالبيع في هذه الموارد باطل بإجماع الفقهاء على أساس أن الثمن مجهول والبيع الذي فيه الجهالة بيع غرري والبيع الغرري منهي عنه شرعا على ما ور على لما ورد في الحديث المعروف نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر. نعم ورد في رواية شاذة جواز تحكيم المشتري بأن يجعل تعيين مقدار الثمن المجهول على عاتق المشتري. ولكن المستفاد من هذه الرواية أن حكم المشتري نافذ إذا حكم بالقيمة العادلة
فما زاد. وأما إذا حكم بالأقل فلا، أي فلا ينفذ حكمه. وكذا الحال يبطل البيع لو شاهد البائع مقدارا من الثمن في يد المشتري غير أن ذلك المقدار من الثمن غير معلوم. فقال البائع مثلا بعتك هذا الكتاب بإزاء هذا المقدار من الثمن المشاهد في يدك، فالبيع أيضا باطل، وذلك لأن الثمن وإن كان مشاهدا إلا أنه لما كان مقداره مجهولا فالجهالة باقية في البيع، والبيع الذي فيه الجهالة بيع غرري المنفي شرعا. هذا هو المشهور والمعروف بين الفقهاء من أن مشاهدة الثمن غير كافية في صحة البيع في صورة ما لو كان ثمن مجهول القدر، أي في صورة جهالة مقدار الثمن المشاهدة غير كافية على رأي المشهور. وهذا منطلق مين؟ انطلاقا من الشرط الذي الآن كلامنا حول الشرط الأول، يشترط أن يكون مقدار الثمن معلوما لكل من البائع والمشتري قبل البيع، إلا أنه هناك عدة من الفقهاء لم يشترطوا في بعض الموارد، هذا في بعض الموارد مهم انه مو دائما كما تعرفون ان شاء الله، لم يشترطوا في بعض الموارد معلومية قدر الثمن، بل قالوا بكفاية مشاهدة الثمن وإن كان قدره مجهولا. وهؤلاء العدة، وهؤلاء الشيخ الطوسي والسيد المرتضى وابن الجنيد قدس الله أسرارهم. أن الشيخ الطوسي قدس سره فقد حكم بكفاية مشاهدة الثماني في صحة البيع وإن كان مقداره مجهولا في وين حكم بكفاية المشاهدة فيما لو كان ثمن من الموزون كما لو قال البائع مثلا للمشتري بعتك هذا الكتاب بمقدار من الحنطة بمقدار من الحنطة المشاهد في يدك فالبيع عند الشيخ صحيح مع أن الحنطة اللي هي ثمنة مع أن الحنطة لم يعلم وزنها. فإذا الشيخ الطوسي ذهب إلى كفاية المشاهدة مشاهدة الثمن يقول كافية وإن كان مقدار الثمن ما معلوم وين فقط في الموزون فيما لو كان الثمن من الموزون بعتك هذا الكتاب بإداء هذا المقدار من الحنطة المشاهد في يدك مع أن هذه الحنطة أنا ما أعرف وزنها كم فحيث أن الثمن من الموزون فذهب الشيخ المن إلى كفاية مشاهدة الثمن في صحة البيع وإن كان مقدار الثمن مجهولا. وأما السيد المرتضى قدس سره فقد حكم بكفاية مشاهدة الثمن وإن كان مجهول القدر في بيع السلم خاصة. وبيع السلم كما تعلمون مبني على تعديل الثمن وتأجيل المثمن. هذا بيع السلم ليس كذلك؟ يعني الثمن الآن أخذه منك أما المبيع أعطيك إياه مثلا حسب المدة المقررة بيننا في العقد بعد شهر بعد شهرين في التاريخ الفلاني وأمثال ذلك. وعليه ففي بيع السلم لو شاهد البائع مقدارا من الثمن في يد المشتري وكان مقداره مجهولا فلا يقدح ذلك في بيع السلم كما لو قال البائع للمشتري بعتك هذا الكتاب المشخص إلى شهرين مثلا النبيع أعطيك إياه على شهرين مو إلى شهرين مثلا بإزاء مقدار من الثمن المشاهد في يدك فيصح البيع سلما. وأما ابن الجنيد فقد جوز في الجهة في المجهول مطلقا، كان في بيع السلم أم غيره، كان في المبيع أم في الثمن، ولكن بشرطين، ولكن بشرطين: واحد، أن يكون المبيع صبرة، اثنين، أن يكون جنس المبيع مغايرا لجنس الثمن حتى لا يلزم الربا ولو احتمالا. هذا كله في الشرط الأول. الشرط الثاني من شروط الثمن أن يكون جنس الثمن معلوما للبائع والمشتري، وعليه فلو كان الثمن مجهولا من حيث الجنس سواء كان قدره مجهولا أيضا أم معلوما قدره فلا يصح البيع لفرض وجود الجهالة في البيع. المؤدية، تلك الجهالة المؤدية إلى صيرورة البيع غرريا، والبيع الغرري منفي شرعا. الشرط الثالث أن يكون وصف الثمن معلوما لدى المتعاقدين، وعليه فلو كان الثمن مجهولا من حيث وصفه كما لو قال البائع، كما لو قال المشتري: بعني هذا الكتاب ب100 درهم، والمفروض أن النقد الرائج في ذلك البلد متعدد، فلم يعين نوع الدرهم هل هو العراقي أم الكويتي مثلا، فعند ذلك كان الثمن مجهولا والجهالة قادحة في صحة البيع. قال رحمه الله: الخامسة، المسألة الخامسة، هذه المسألة معقودة إلى أي شيء؟ لبيان شروط الثمن، كما كانت هناك بعض المسائل معقودة لبيان شروط المتعاقدين، وبعضها معقودة لبيان شروط المبيع. هذه المسألة معقودة لبيان شروط الثمن. ثلاث شروط اشترطوا في الثمن: الشرط الأول أن يكون قدر الثمن معلوما، الشرط الثاني جنسه معلوما، الشرط الثالث وصفه. صفة ما أنت يعني نوع، الصفة يعني ما يشمل النوع، بالصلاح المنطقي يعني نوع الثمن لابد أن يكون معلوما. قال يشترط علم الثمن قدرا، يعني من حيث القدر، وجنسا من حيث الجنس، ووصفا أي من حيث يشمل النوع أيضا. ما نوع الثمن؟ هل هو من كذا فلوس أو من كذا فلوس وهكذا؟ هذا وين يشتغل العلم؟ علم لدى الكل من البائع والمشتري قبل إيقاع عقد البيع، قبل أن يوقع عقد البيع لابد بيني وبينك أن يكون الثمن اللي تنطيني إياه ماذا؟ معلوما، هم قدره معلوم، هم جنسه معلوم، كتاب من جنس المنقول، من جنس المنقول، كتاب هو، فلوس هو، كتاب قلم هو، أي شيء جنس الثمن، كما أنه وصفه أيضا لابد أن يكون معلوما. قال فلا يصح البيع بمن؟ بحكم أحد المتعاقدين. هذا اللي قلت لكم وعليه، فلو جعلنا تعيين مقدار الثمن اللي هو مجهول جعلناه على عاتق منه، عاتق أحد المتعاقدين. مثلا أنا البائع أقول لك أيها المشتري بعتك هذا الكتاب بمقدار من الثمن الذي تعينه أنت بعد العقد، متى ما شاء ميلك، كيف قد ما تعين بعديا. أو أقول لك بعتك هذا الكتاب بمقدار من الثمن الذي أنا أعينه لك بعد العقد كيفما أراد ميلي. هذا قال بحكم أحد المتعاقدين، لو بحكم المشتري لو بحكم البائع، يعني تعيين الثمن المجهول مقداره نجعله على عاتق منه أحد المتعاقدين، أو لا، أو على عاتق شخص ثالث أجنبي عنا عن المعاملة. أقول لك بعتك هذا الكتاب بمقدار من الثمن الذي يعينه لنا خالد كيفما شاء ميله. ففي جميع هذه الصور لا يصح البيع لوجود الجهالة، الثمن مقدار مجهول قبل إيقاع العقد، ما عرفنا أن الكتاب بيع بكم مقدار من الثمن. قالوا يشترط علم الثمن من ذن الأشياء الثلاثة وقت قبل إيقاع عقد البيع، والحال لم يعلم قدر الثمن ما هو. قال لا يصح البيع بإجماع الفقهاء، دليله على أساس أن الثمن مجهول والجهالة في البيع تصير البيع ماذا؟ بيعا غرريا، أي بيعا مجهولا. فعند ذلك البيع الغرري منهي عنه شرعا لما ورد في الحديث المعروف، نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر. يبقى عندنا الشارع يقول أكو عندنا رواية شاذة، هذه الرواية الشاذة ورد فيها ماذا؟ جواز تحكيم المشتري، يعني جواز أن يكون الثمن مقدار مجهول وتعيينه وين الببة؟ الببة على عاتق منه؟ على عاتق المشتري. يعني أنا أقول لك بعتك هذا الكتاب بمقدار من الثمن تعينه أنت المشتري بعد العقد. في رواية شاذة ورد جواز ذلك وأن البائع يكون صحيحا، ولكن كيف؟ فيلزمه الحكم. هذا اللي قلت لكم، ولكن المستفاد من الرواية أن حكم المشتري متى يكون نافذ؟ إذا حكم بالقيمة العادلة فما زاد، أما إذا حكم بالأنقص فلا ينفذ حكمه. هذا اللي يقوله، فيلزمه أي المشتري أن يحكم بمن؟ بالقيمة فما زاد، يعني بالقيمة العادلة ف فما زال الآن بعت لك هذا الكتاب بالطبعة الفلانية وقلت لك أنت بعدين ولا العقل جيب ما تتقيم قيمة على وفق الرواية الشاذة على رأي المشهور أو على رأي المجمع عليه لا يصح البيع، لكن على وفق الرواية الشاذة يصح. متى يصح؟ عندما جنابك أيها المشتري بعدين كنت تحكم بمن بالقيمة العادلة لهذا الكتاب أو ما زاد القيمة العادلة مثلا 5,000 قيم 6,000 مثلا، أما إذا قيمت ب4,000 لا ينفط حكمك. الرواية الشاذة في الوسائل عن رفاعة الراوي الأخير رفاعة النخاس عن أبي عبد الله عليه السلام في الباب 18 من أبواب عقد البيع وشروطه واحد رقم الحديث 1. هذه الرواية لما كانت شاذة، هذه إنما هي شذوذها، لعل الشذوذ من جهة الدلالة، من جهة دلالة هذه الرواية، باعتبار أن هذه الرواية تحمل على قضية في واقعة معينة. يعني الرواية أنه يجي رفاعة للإمام يقول أنا هكذا ساومت مع رجل وأعطيته، يعني طب في ما يتعلق بجارية، ثم بعد ذلك أنه أنا أعطيت القيمة مالتها ورفض ياخذها، فالإمام يقول له أنه إذا أنت أعطيت القيمة اللي هي قيمة الجارية فلا يحق له أن يرفض، أما إذا أعطيت أقل من ذلك هذا أما الثاني يعني استفاد منها، يعني إذا أعطيت أقل فذاك من حقه أنه يرفض لأنه ما أعطيت القيمة العادلة. هذا اللي قلنا قبل قليل يستفاد من الرواية أن حكم المشتري متى ينفذ؟ ينفذ إذا حكم بالقيمة العادلة فما زاد، فهي محمولة على قضية في واقعة لا يتعدى عنها، عن تلك الواقعة لا يتعدى عنها إلى غيرها، لكونه يعني الحكم في هذه الرواية على خلاف الإجماع، هذا اللي قبل شوي قال الشارح إجماعا، على خلاف الإجماع المدعى في التذكرة، يعني الذي ادعاه العلامة الحلي في كتابه التذكرة. ثم قال ولا بثمن، ولا عطف عليه من على ذاك، فلا يصح البيع بحكم أحد المتعاقدين أو أجنبي، ولا يصح البيع بمن بثمن مجهول القدر، مجهول القدر القدر وإن شوهد الثمن، يعني حتى وإن شوهد ذلك المقدار من الثمن في يد المشتري المشاهدة غير كافية على رأي المشهور، على رأي المشهور من الفقهاء أنه جنابك تبيع فد شيء وشفت فد ثمن بيدي فتقل لي بعتك هذا الكتاب بهذا المقدار من الثمن المشاهد هذا لا يكفي على رأي المشهور. قال ولا بثمن مجهول القدر وإن شوهد ذلك الثمن في يد المشتري، لماذا؟ لبقاء الجهالة. صحيح أن الثمن مشاهد إلا أنه لما كان المقدار مقدار مجهول فالجهالة باقية في البيع، وهذه الجهالة تصير البيع ماذا؟ غرريا. اي بلي قال لبقاء الجهالة وثبوت استهنانا اجى قضية المشاهدة، قال وإن شوهد، يعني هل المشاهدة كافية؟ مشاهدة الثمن مع أن مقدار مجهول كافية؟ على رأي المشهور غير كافية، ليه؟ لبقاء الجهالة وثبوت الغرر المنفي، ذلك الغرر الذي هو منفي شرعا بقوله صلى الله عليه وسلم نهى النبي عن بيع الغرر. قال وثبوت الغرر معها أي مع الجهالة، وإذا صار جهالة غرر يثبت. هذا هو المشهور خلافا قلنا علما لعدة من الفقهاء اللي هم الشيخ الطوسي والسيد المرتضى وابن الجناني. ذول قالوا بكفاية مشاهدة الثمن وإن كان المقدار مجهول ولكن في بعض الموارد، هذا اللي ركزت عليكم قولوا في بعض الموارد، لأن الشيخ الطوسي حكم بذلك بس فيما إذا كان الثمن من الموزون، السيد المرتضى حكم بذلك فقط في بيع السلم، ابن الجنيد لا عمم الجواز في المجهول. قال خلافا للشيخ الطوسي في الموزون أي فيما لو كان الثمن مو النبيع، نخلنا بالثمن فيما لو كان الثمن من الموزون. المثال أعطيكم إياه، أقول لك بعتك هذا الكتاب بمقدار من الحنطة المشاهد في يدك مع أن وزن الحنطة ما معلوم عندنا، وللمرتضى يعني وخلافا للسيد المرتضى وين في مال السلم، يعني في بيع السلم، السلم اللي هو مبني على تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، وخلافا لابن الجنيدي في المجهول مطلقة. مطلقة إذا كان سواء كان السلم أم غير السلم، سواء كان في المبيع أم في السلم، ولكن بشرطين اشترط ابن الجنيد شرطين. الشرط الأول قال إذا كان المبيع صبرة، صبرة بمعنى الكومة اللي لا يعلم مقدارها، يعني أقول لك أبيع لك بما في هذه الجونية من الحنطة، إذا قد وزنها ما معلوم، إذا قد كذا كم كيلو كم وزن، سمو إلى حنطة شكل آخر. إذا الشرط الأول اشترطه ابن الجنيد أن يكون المبيع صبرة، الشرط الثاني أن يكون جنس المبيع يختلف يغير جنس الثمن من حيث ماذا؟ من حيث الجنس يختلف. ليش؟ حتى لا يلزم الربا، حتى لا يلزم الربا، لأن الربا إذا اتحد الجنسان حنطة بحنطة كمن كمن حين الطحين وكان هناك في أحدهما تفاضل على الآخر يتحقق الربا. فابن الجنيد خلصا للربا اشترط هذا، قال أما المجهول فلا يضر، الجهالة مطلقة لا تضر عند ابن الجنيد في السلام في غير السلام في المبيع في الثمن، بس يقول حققنا بين الشرطين أن يكون إذا كان مبيعك صبرا وإذا كان جنسا مغاير لجنس الثمن. أما إذا لم يكن المبيع صبرتان فابن الجنيد مع المشهور في أن الجهالة قادحة وأن الثمن لابد يكون معلوم القدر والمقدار. قال ولا أيضا عطف، إذا انخرم الشرط منه الشرط الثاني أو الثالث، فما لف نشر مشوه شوية في عبارة الشارع، من أول مرة العفو في عبارة المصنف، المصنف أول مرة قال يشترط علم الثمن قدرا قدم المقدار، ثم قال وجنسا، ثم قال ووصفا، بعدين إذا قدم الوصف على منه على مجهول الجنس. ولا يصح بيع، ولا يصح البيع بمن بثمن مجهول صفته، مراد نسبته هنا النوع، يعني كمئة درهم، كمئة درهم وإن كانت مشاهدة. صح أنا أشوف بيدك أكو 100 درهم ولكن ما عينت وصفة هذه الدراهم نوعها، هل هي من الدراهم العراقية أم هي من الدراهم الكويتية؟ وهذا وين يصير؟ هذا يصير مع تعدد النقد الموجود في هذا الفارق، يعني فيما لو كان النقد الرائج متعددا، يعني الدراهم اللي نتعامل بها هم هي دراهم عراقية نتعامل بها هم دراهم كويتية مثلا، كما هو الحال الآن عندنا مثلا أكو بعض مثلا عندما نقول دينار درهم قوماكو، عندما نقول دينار دينار هم متعامل عندنا الدينار العراقي وهم الدينار الكويتي اللي أيضا يتعاملون في صرافين والزوار وبعض الناس رائح يتعاملون بها. فكون يحتاج إلى تعيين الوسط، يعني نوع الدنانير ماذا. أما إذا لم يعين النوع كان الثمن مجهولا. قال وإن كانت مشاهدة لا يعلم، مرة مشاهدة وتعلم نوعها طبعا انتهين منه حقق الشر، بس بهذا القيد يقول وإن كانت مشاهدة لا يعلم وصفها مع تعدد النقد الموجود. أما إذا اتحد النقد بعد ما يحتاج إلى التعيين. ولا يصح البيع بثمن مجهول الجنس وإن علم قدره، سواء كان قدره مجهولا أيضا أم معلوما، بالتالي جنسه مجهول بطل البيع. ليش؟ هذا التعليل لتحقق الجهالة في الجميع تعليل لكل هذه الثلاثة. يعني لا يصح البيع بثمن مجهول القدر، لا يصح البيع بثمن مجهول الواسط، لا يصح البيع بثمن مجهول الجنس. لماذا؟ قال لتحقق الجهالة في الجميع. تعليل بل لتحقق الجهالة، تعليل لهذه الموارد الثلاثة بأسرها. قال لتحقق الجهالة في الجميع، كون الثمن مجهولا والبيع اللي فيه الجهالة بيع غرري، والبيع الغرري منفي شرعا بذلك الحديث المعروف. زين، فلو باع كذلك، الآن أنا البائع بعيد كذلك، يعني شنو كذلك؟ بثمن غير معلوم القدر، بثمن مجهول الواسط، بثمن مجهول الجنس. فلو باع كذلك كان البيع فاسدا، يعني البيع له لا يمضيه الشارع. وإن وصية، وإن اتصل به القبض، يعني الآن بعت هذا الكتاب اللي هو مسخر لكن بالثمن المجهول، مو قلنا بطل البيع؟ حتى وإن اتصل بهذا البيع القبض والإقباض. طيعتك الكتاب وطيعتني ذات الثمن المجهول، مع ذلك لا يصح. يعني يقول هاي قضية القبض والإقباض ما تسوي شيء بعد أن كان البيع قد وقع بدون شرط الصحة. فالبيع الواقع بدون شرط الصحة بيع ماذا؟ بيع فاسد، بيع له لا يترتب عليه الأثر. فأنا بعدين أنطيك إياه وتنطيني الثمن، هذا لا يكفي. إحنا رايدين الثمن يكون معلوم قبل إيقاع عقد البيع. ولا يكون البيع المزبور كالمعاقد، هذا دفع توهم. قول الشارع لا يكون كالمعاطات دفعا لما ربما يتوهم من أن البيع المزبور إن اتصل به القبض والإقباض لما لا يكون كالمعاطات، بل هو معاطات مع شيء زائد لا يضر وجوده وهو العقد. نأخذ لك بعتك هذا وبيتني الثمن، بل هو معاطات مع شيء شنو؟ مع شيء زائد لا يضر وجوده وهو العاقل. فدفع الشارح رحمه الله هذا التوهم بمن؟ بقوله ولا يكون كالمعاطات، أي لا يكون هذا البيع المزبور. شنو البيع المزبور؟ يعني بعت لك مع كون الثمن مجهول، وبعدين اتخذ به ماذا؟ اتخذ به القبض والإقباض. لا يكون البيع المجبور كالمعاطات. ليه؟ لأن شرط المعاطات ماذا؟ اجتماع شرائط صحة البيع بأسرها سواء العقد الخاص سواء اللفظ. يعني البعض بيع المعاطات مو يشترط فيه جميع الشروط، فقط شنو ما لا يشترط فيه لفظ الخاص، بس بعتك وقبلت ماكو هاكو الطين أخت المقدار، يعني بالتصرفات اليدوية الخارجية. أما سائر الشروط لازم توفر في البيع المعاطات، لو ما متوفرة من تلك الشروط ماذا؟ معلومية الثمن قدرا وجنسا وصفة. وهذا الشرط منفي في البيع المجبور، لو ما منفي؟ منفي في البيع المجبور، فلا يكون البيع المجبور كالمعاطات. قال ولا يكون كالمعاطات لأن شرط المعاطات شنو؟ اجتماع شرائط صحة البيع كلها، منها معلومية الثمن سوى العقد الخاص. والمفروض أن ذلك الشرط معلومية الثمن منتف في البيع المجبور، فلا يكون البيع المجبور كالمعاطات. فإن قبض المشتري، خب الآن أنا بعت لك هذا الكتاب ببيع فاسد، ببيع فاسد بعت لك الكتاب، خربطت، بعت لك هذا الكتاب، قلت لك بعتك هذا الكتاب بمقدار من الثمن الذي تعينه بعد ذلك، مو قلنا لك بيع باطل مقدار الثمن مجهول، زين، فجنابك قبضت هذا الكتاب. فإن قبض المشتري المبيع والحال هذا، يعني شو الحال هذه؟ يعني والحال أن البيع فاسد، كان المبيع مضمونا عليه، أي شنو مضمون على المشتري، يعني أنت ضامن لهذا المبيع. بها معنى ضامن، بهذا المعنى أن المبيع إذا كان بعد موجودا في يدك عليك إرجاعه للبائع. يقول يا هذا ترى بيعنا مخربط ما ممضي شرعا، ما كل ترتب أثر، فهذا المبيع عمي هاكي أخذه. هذا إذا كان المبيع شنو موجودة بعد. زائدا إذا المبيع صار لفد نماء، نماء لو متصل، سمن مثلا شات صوفت، شات مثلا صار عندها حليب، أو نماء منفصل جابت صار عندها حليب، أنت شربت الحليب مثلا، زائدا ذن النماءات أيضا ماذا؟ ترجعها للبائع. زائدا المنافع، منافع المبيع سواء اللي استوفيتها أو اللي ما استوفيتها، ذن أجرهم أيضا شنو؟ تدفعها المن للبائع. هذا كله إذا كان المبيع ماذا؟ موجودا بعينه في يدك أيها المشتري، فأنت ضامن للمبيع بأن ترجعه. وأما إذا كان المبيع قد تلف في يد المشتري، فماذا يفعل؟ ضامن لذات المبيع، إما بقيمته إذا كان شنو؟ من القيميات، أو بمثله إذا كان من المثليات. قال كان المبيع مضمونا عليه، ما دليل الضمان؟ ما دليل هذا الضمان؟ قال كان المبيع مضمون على المشتري وفق يا قاعدة يأتون بالضمان، وفق تلك القاعدة الفقهية المعروفة، كل عقد يضمن بصح، يضمن بصيغة المبني المجهول، يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وبالعكس. قاعدة نتكلم فيها إن شاء الله في درس مستقل، قاعدة فقهية معروفة في الباب المعاملات، كل عقد بصحيحة إذا أكو ضمان، يعني في العقد الصحيح ماله إذا أكو ضمان، في فاسده أكو أيضا أكو ضمان. مثل إيش؟ كالعقود اللازمة من قبيل البيع، من قبيل الإيجار وأمثال ذلك. الآن فيما نحن فيه عقد بيع ومو عقد بيع. عقد بيع في عقد البيع الصحيح أكو ضمان لو ماكو ضمان؟ أكو ضمان. شنو ضمانه؟ أنه بعت لك هذا الكتاب بعقد صحيح، معلوم الثمن، معلوم كذا، معلوم كذا. بعد ذلك أنت ضامن أن تنطيني الثمن لو لا؟ وأنا ضامن أن أعطيك المبيع لو لا؟ أنا ملزم. يعني إذا تم العقد بيناتنا صحيح والمبيع أنا انتلف عندي، أنا مو ملزم أن أعطيك مبيع آخر مثله كل لازم أعطيك. وجنابك مو أنت ملزم تنطيني الثمن. هذا معنى كل عقد يضمن بصحيحه. ذاك العقد إذا صار فاسد هل بي ضمان؟ العقد اللي هو بصحيحه أكو ضمان، وبفاسده أم أكو ضمان؟ فيما نحن فيه كذلك. الآن هذا العقد اللي صار بينه وبينك فاسد لو مو فاسد؟ جنابك المبيع أنت في ضمانك لو مو في ضمانك؟ هذا اللي وضحناه الآن. بل عقد فاسد وفيه أيضا الضمان، فهناك تلازم، وهذا يحتاج قاعدة فقهية أنه ننقحها إن شاء الله. أكو تلازم، أي عقد إذا صحيح أكو ضمان، في فاسده أيضا أكو ضمان. قال وبالعكس العقد شلون؟
إذا بفاسده ضمان
صحيح. لا 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 لا، وبالعكس هكذا قسمتكم. وكل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. ترجموه بالعكس، ترجموه وبالعكس. وكل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. توضيح ذلك كالعارية أو الوديعة. الآن أنا أنت ثقة عندي، وضعت الموبايل عندك أمانة وديعة. تعلمون أن الأمين لا يضمن. أنا عندما أعطيك إياه بعقد صحيح أكو ضمان عليك؟ ماكو. ففي الصحيح، ففي صحيح العقيد ماكو ضمان. واضح حد الآن لو لا؟ ما لا يضمن بصحيحه. الآن هذا العقد بينه وبين صار صحيح لو مو صحيح؟ طيب في الموبايل كوديعة وكأمانة في يدك، في يدك المباركة. فإذا انتلف بدون تفريط وإفراط أنت لست بضامن، أليس كذلك؟ ما هو ضمان في عقد الوديعة وفي عقد العارية من دون ماذا؟ من دون تفريط ومن دون اشتراط الضمان. إذا ما شرطين من بداية، بعضهم لا بالوديعة هم يشترطون الضمان. أخلي لك هذا الوديعة عندك بشرط الضمان، إذا انتلف عندك أنت تكون ضامن. خب استهنانا في صحيحي ما هو ضمان، مو؟ بفاسدي أم ماكو ضمان؟ يعني شنو بفاسدي ماكو ضمان؟ طيتك هذا الموبايل وديعة لكن بعقد فاسد، بعقد فاسد مثلا من جبر، مثلا جبرتك على القبول أو أي شيء، بحيث شنو العقد كان يعني وضع هذا عندك بشيء فاسد. عند ذلك إذا انتلف عندك بدون تفريط وتعدي أيضا لا ضمان. ففي صحيحه ما هو ضمان، في فاسده أما هو ضمان. هذا وين؟ في العقود الجائزة. ذات الفرقة الأولى من القاعدة، كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده في العقود اللازمة. القطعة الثانية وبالعكس، وكل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، هذا وين؟ في العقود الجائزة اللي هي كالعارية كالوديعة وأمثال ذلك. قال فيرجع به، هذا تفيع لمن؟ تفيع على هذا. فإن قبض المشتري المبيع والحال هذه أن البيع فاسد، كان المبيع مضمونا على ذمة المشتري، فشنو؟ فيرجع به بالمبيع. يعني يجب عليك المشتري أن ترجع المبيع لمن؟ إلى البايع. بعد وبزوائده، مراد الزواج نماءاته، وبزوائده أي وبنماءات المبيع، متصلة كانت النماءات أو منفصلة. وبعد وبمنافع المبيع، تنظيم أجرة، أجرة المنافع، منافع المبيع المستوفات إجماعا بلا خلاف. المنافع المستوفات هاي فيها شنو؟ بها ضمان. وغير المستوفات على الخلاف. الأقوى عند الشارع الضمان. واضح أعزائي؟ قال وغير المستوفى على الأقوى، وهو المنسوب للمشهور أيضا. فتوى المشهور أن المنافع غير المستوفى أيضا هي في ضمان منه، في ضمان المشتري. فعلى الأقوى قيد بس لغير المستوفات، أما المنافع المستوفات قول واحد بوجود الضمان، لأنه استوفى بعد المشتري استوفاها، أما اللي ما استوفاها وقع الخلاف بين الفقهاء أنه هم يضمن أجرتها أو لا يضمن أجرتها. الشارح قوى الضمان، قال بل وبغير المستوفات أيضا على الأقوى. زين، ويضمنه إن تلف، هذا كله إذا كان المبيع شنو في يد المشتري، أما إذا تلف المبيع فيه تفصيل. يضمن قيمته دو مثله، والقيمة بيا قيمة، قيمة يوم التلف، قيمة يوم البيع، هذا بيه فيه كلام. والحمد لله رب العالمين.